بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المشردين عن الأهل والأوطان، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا يا ابن رسول الله قصدتكم يا عترة الوحي زائرا وليس سوى الزلفى لدى الله من قصدي سقى الغيث منكم بالبقيع مراقدا حوت أبحرا من جودها الغيث يستجدي سلام 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 على تلك العراس ومن بها وإن كان لا يغني السلام ولا يجدي عطفنا عليها والدموع سواجم وأضلاعنا تطوى على حرق الوجد عطفنا عليها والدموع سواجم وأضلاعنا تطوى على حرق الوجد لكن إذا مررت على تلك القبور المسواة بالتراب انظر لها وتأمل وعاثت بها أيدي الطغاة تنكبت إلى الغي عن سبل الهداية والرشد فآذت رسول الله حيا برهطه وساءته فيهم ميتا في ثرى اللحد آذت رسول الله وآذت أمير المؤمنين وآذت مكسورة الأضلاع في أولادها كأني بها معصبة الرأس تلطم على وجهها وعلى رأسها منادية وولداه ومصيبتاه كل صباح كل مسية ينفقد مني ولد شردوهم بالبراري ولا يآوون ببلد خالية منهم منازلهم ولا منهم أحد بس حرم وأطفال مدهوشين من عظم المصر بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون والذي بالبر هاما ولا الوطن ما يرجعون والقضوا بالسم غيلة يا خلق ما ينحصون والذي ذبحا وتظل أجسادهم فوق الترى لكن بعض عندي في المدينة وبعض آموا بالبرور بعض حصل لهم موارا وبعض ما حصل اقبور جم جسد بالطف عاري وراس بخط يدور وكم طفل مرمي بكتر حسين دامي وكم شباب من فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب الكسار مهجتي باب الحوايج ظل رمي أعلال والمصيبة اللي دهتني بطوس مخسوف البدار كأني به بأبي وأمي كأني به وهو في أرض غربته واصفح على يا زهراء قالت جاء شبل يغسله والدمع من عينه هما مدد على المغتسل والماء جاه من السماء بالطفوف حسين جده اتغسل بفيض الدماء والجفن ساف الثرى عريان مسلوب الثياب الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تجعفرت بسم الله والله أكبر، وأيقنت أن الله يعفو ويغفر. مواساة لصاحب العصر قضاء الحوائج وقبول الأعمال وغفران الذنوب. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. طيبين الطاهرين في الدنيا والآخرة، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله عظم الله أجوركم أيها المؤمنون والمؤمنات بذكرى شهادة إمامنا وسيدنا ومقتدانا وفخر مذهبنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صادق القول والعمل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين. الخلفاء الأمويون والخلفاء العباسيون على حد سواء لم يألوا جهدا في حربهم واضطهادهم لعترة المصطفى الأمجد محمد صلى الله عليه وآله، ولكن حينما نطلع على سير الأئمة عليهم السلام نجد في بعض سيرهم فواصل، أو دعنا نعبر عنها بتعبير آخر مساحات، إن صح لنا أن نقول عنها أيضا أنها مساحات للحرية. صار الأئمة وكذلك الشيعة فيها يستنشقون بعض هواء الحرية. واحدة من هذه الفواصل التي قد لا تكون متكررة في كل عصر، بل هي كذلك غير متكررة في كل عصر من العصور، ما جرى في زمن إمامة إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لا نعني الفترة التي عاشها مع أبيه الإمام الباقر أبدا، لأن الفترة تلك وما سبقها في زمن الإمام زين العابدين كانت تلك الفترات من أكثر الفترات التي ضيق فيها على شيعة أهل البيت من قبل السلطات الأموية وإبان الثورات العلوية المتكررة. كلما كثرت الثورات العلوية كلما ضيقت السلطات على شيعة أهل البيت وعلى أئمتهم. ولهذا نقصد الفترة التي كانت فيها إمامة الإمام الصادق عليه السلام، حيث استغل الإمام الصادق عليه السلام تلك الفترة أحسن وأكمل استغلال في نشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله، وأكمل ما بدأه أبوه الإمام الباقر عليه السلام، حيث أن الإمام الباقر هو الذي وضع نواة تلك الجامعة التي من خلالها نشرت علوم آل محمد، الجامعة التي عرفت بالجامعة الصادقية. ولا نقصد بهذا القول أن هناك بناء كما هو الحال في جامعات اليوم والمعاهد والمدارس والمؤسسات العلمية، بقدر ما نقصد أنه أكمل ما بدأه الإمام الباقر من مشروع علمي نشر من خلاله علوم أهل البيت عليهم السلام.
والوضع كان أشبه بما هو عليه الآن في الحوزات العلمية، حلقات علمية في المساجد في أماكن مخصصة لها على سبيل المثال تدرس في العلوم، كانت تدرس عن طريق الإمام الصادق أو بإشراف الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي أعطى الإمام الصادق عليه السلام هذه الفرصة السانحة وهذا المجال المفتوح أو هذه الحرية النسبية التي عاشها هو وشيعته في ذلك الزمن؟ لا يخفى عليك أيها المؤمن التغيرات السياسية التي تزامنت مع إمامة إمامنا الصادق عليه السلام، التغيرات السياسية على مستوى السلطة العليا في ذلك الزمن. في سنة 129 للهجرة النبوية الشريفة بداية مناوشات ومحاولات العباسيين للانقلاب على سلطة بني أمية، استمر الأمر إلى سنة 132 للهجرة إلى أن سقطت الدولة الأموية، قامت الدولة العباسية وانتهى زمن الأمويين بقيام دولة بني العباس. هذه الفترة من الزمن استغلها على وجه الخصوص، هذه الفترة فترة الانشغالات بين السلطتين، بين سلطة تحاول الحفاظ على ما تبقى عندها سلطة بني أمية وبين سلطة تحاول البدء وإسقاط السلطة الأخرى وهي دولة بني العباس أو سلطة بني العباس. هذا أمر أول أو سبب أول أدى لفسح المجال. سبب آخر أن بني العباس حينما قاموا بثورتهم رفعوا شعارا، وهذا الشعار مو موجود فقط عند بني العباس بل عند كل ثورة من بعد مقتل الحسين عليه السلام كانت ترفع هذا الشعار: الثأر لبني فاطمة واسترجاع حقوق بني فاطمة. ولذلك من أراد أن يجمع له عددا في ذلك الزمن من الأنصار والمؤيدين عليه أن يرفع ذلك الشعار. بنو العباس استغلوا ذلك الأمر ورفعوا الشعار: الدفاع عن بني فاطمة واسترجاع حقوقهم. نهضوا بذلك الشعار، وهذا الشعار كان كفيلا بأن يجعلهم في موضع السكوت عما يقوم به جعفر بن محمد الصادق من تحركات، إذ أنه ليس من المعقول أنك ترفع شعار الدفاع عن بني فاطمة وتحاربهم في ذات الوقت. ولذلك في بادئ أمرهم سكتوا عما يقوم به الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى أن استقر بهم الأمر. فعلى كل حال من الأحوال كان الإمام يعيش فترة حرية نسبية، لكنه استغلها أيما استغلال فأنشأ من خلالها حلقات العلم التي تدار على يده أو من قبله صلوات الله عليه، فخرج من تلك الحلقات عشرات العلماء والمحدثين الذين انتشروا ونشروا في أرجاء البلدان تلامذتهم، كل واحد منهم يقول: حدثني جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكأنما لم يكن هناك محدث آخر غير جعفر بن محمد، حيث أنهم نقلوا مباشرة عنه، سمعوه، حضروا عنده، فيقولون: حدثنا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعطي الثقة الكبيرة لتلامذته. واحدة من أساسيات نجاح الطالب أن يعطي المعلم الثقة لتلامذته، أن لا يجردهم من الثقة، أن يزرع الثقة في أنفسهم. الإمام الصادق كان على ذلك المنوال، ولأنه يعلم ما عليه أولئك الطلبة والعلماء الذين درسوا على يده. واحدة من القضايا التي تروى وتذكر في سيرته صلوات الله عليه أنه ذات يوم جاء رجل شامي إلى المدينة، بتعني من الشام إلى المدينة. دخل المسجد فسلم على الإمام رد عليه السلام، أجلسه الإمام. عادة يقصد من بعيد، يجي من سفر من مكان بعيد، قد يكون عنده حاجة. فقال له الإمام عليه السلام: حاجتك أيها الرجل، إيش عندك من حاجة؟ نحن نقضي الحاجات ونسعى في قضاء حوائج المؤمنين، حاجتك أيها الرجل؟ قال: يا أبا عبد الله، لقد بلغني أنك ما سئلت عن مسألة إلا أجبت عنها أو عليها، أجبت عنها، وقد جئت لأناظرك. أنا متعني إليك من الشام إلى هذا المكان حتى أناظرك. انتشرت بالمناسبة في زمن الإمام الصادق على وجه الخصوص، انتشرت المناظرات على نطاق واسع، سواء المناظرات بين المسلم والمسلم، بين المسلمين وبين الملحدين، بين المسلمين وبين أبناء الديانات الأخرى السماوية. وهذا من أسبابه التعايش السلمي الموجود في المجتمع الإسلامي آنذاك، الذي كان يتقبل وجود المسيحي واليهودي الذي يناظر المسلم. وكثير من المناظرات بين أهل الكتاب وبين علماء المسلمين في ذلك العصر، هذه المناظرات أثرت وأسهمت في إثراء الحركة العلمية آنذاك. وقد جئت لأناظرك. قال الإمام الصادق: تناظرني في ماذا؟ في أي باب؟ في أي مسألة؟ في أي جانب؟ قال: أناظرك في القرآن الكريم، في خفضه وإسكانه ورفعه ونصبه. بالمناسبة، العلوم التي نشرها الإمام الصادق عليه السلام وعمل على نشرها وتدريسها تنقسم إلى قسمين: علوم إسلامية وعلوم إنسانية. العلوم الإسلامية: القرآن الكريم، تفسير القرآن، الحديث، علم الكلام. العلوم الإنسانية العامة: علم الرياضيات والجبر وعلم الفلك، ما يتصل به من النجوم وغيره من أنواع العلوم الإنسانية الأخرى. قال: أناظرك في القرآن، في خفضه وإسكانه ونصبه ورفعه. التفت الإمام إلى أحد تلامذته وقال له: يا فلان، دونك الرجل، تعال تولى المناظرة بينك وبينه. فقال له: يا أبا عبد الله، لقد جئت لأناظرك أنت، أنا ما جئت حتى أناظر التلامذة، أناظر التلامذة أنت. شوف الكلمة المفردة من الإمام التي تكشف المعنى الذي نريده. قال له: إن كنت غلبته فقد غلبتني. مو الإمام واثق من تلامذته، يعطي الثقة الكاملة لتلامذته. فجلس الرجل الشامي قبالة صاحب الإمام، وصار يناظره، يحاوره، يسأل، وذاك يجيب، يسأل وذاك يجيب، إلى أن انتهى من مسائله. قال الإمام الصادق للشامي: يا شامي، كيف وجدته؟ شلون بيّن عندك هذا الرجل، هذا العالم؟ ها؟ قال: وجدته حاذقاً، ما سألته عن مسألة إلا أجاب. فالتفت الإمام إلى صاحبه وقال: يا فلان، دونك الرجل، الآن دورك في المناظرة. يقول: فما تركه يكشر، يعني ما خلى يتنفس، هو يسأل وهو وذاك لا يستطيع الجواب، لا يحمل جواب. ثم قال الشامي: أريد أن أناظرك في العربية، يعني في اللغة العربية، أريد أن أناظرك في العربية. التفت الإمام إلى أحد أصحابه أبان بن تغلب، قال له: يا أبان، دونك الرجل. فقام فما تركه يكشر، انتهى. قال: أريد أن أناظرك في الفقه. التفت الإمام إلى أحد أصحابه زرار بن أعين، يا زرار، دونك الرجل. فما تركه يكشر، نفس الحالة تتكرر. ثم قال: أريد أن أناظرك في الكلام، في علم الكلام. فقال الإمام لمؤمن الطاق أحد أصحابه أيضا: يا مؤمن، دونك الرجل، يا مؤمن الطاق، دونك الرجل. فما تركه يكشر. هذه المناظرات، هذه المحاورات، هذه المساءلات والمسائل المتبادلة وانتصار أصحاب الإمام على ذلك الرجل الشامي في مناظرتهم له، يقول فبدت البسمة على ثغر الإمام. هذه ابتسامة تعني الرضا بما وصل إليه هؤلاء التلامذة والطلبة من مستوى علمي كبير. طبعا لما نحكي عن هؤلاء أتباع الإمام درسوا على يده، يعني ماذا لو مرجع من المراجع يتعلم العلماء مثلا مباشرة على يده؟ شوف يتفاخر كثير من العلماء أنه حضر مثلا البحث الخارج عند المرجع الفلاني ودرس على يده في المسألة الفلانية في العلم الفلاني، يتفاخر أنه كان يدرس على يد المرجع الفلاني. وصول أولئك التلامذة تعلمهم على يد الإمام الصادق هذا يعني أنهم أساتذة للفقهاء والمراجع، تخرج على يدهم الكثير من العلماء الذين انتشروا في أرجاء البلدان. من هؤلاء العلماء الذين برعوا في أنواع العلوم والمعارف جابر بن حيان وما وصلت إليه علومه في الجامعات الغربية التي تدرس إلى هذا اليوم، وغير جابر بن حيان، هشام بن الحكم. بالمناسبة هشام بن الحكم ليس الخليفة الأموي وإنما أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، من ذكرناهم زرار بن أعين، أبان بن تغلب، مؤمن الطاق، وغيرهم وغيرهم من العلماء الذين تعلموا على يد الإمام الصادق حفيد النبي محمد صلى الله عليه وآله. أمر آخر، لم ينحصر تلامذة الإمام في هؤلاء الذين انتهجوا نهج الإمام الصادق، وإنما حتى كثير من المخالفين الذين رسموا لهم دربا فقهيا آخر غير درب جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ولكنهم يتفاخرون أيضا بأنهم تواجدوا في حلقات العلم عند جعفر بن محمد، كما هو الحال عند أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب المعروف بالمذهب الحنفي، مذهب الأحناف، الذي له ذلك القول المشهور يقول فيه لولا السنتان لهلك النعمان. عليه كثير من المؤاخذات في كثير من المسائل وصلت إلى الإمام الصادق عليه السلام على اعتباره إمام زمانه. واحدة من المسائل أن أبا حنيفة كان يقول أو يعتقد بدليل يسمى دليل القياس، يقول بدليل يسمى دليل القياس، أكو أدلة، الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة عقلية وأدلة نقلية. الأدلة النقلية القرآن الكريم وحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وحديث أهل بيته المروي عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله. أما الأدلة العقلية الاستنباط العقلي فقد أضاف بعض أبناء العامة دليلا يسمى دليل القياس، وهو من الأدلة الباطلة عندنا في مذهب أهل البيت. الأمر وصل إلى الإمام الصادق عليه السلام، فلما دخل عليه ذات يوم أبا حنيفة أخذ يحكي وياه في عدد من المسائل إلى أن وصل إلى هذه النقطة، قال له وقد بلغني يا أبا حنيفة أنك تقول بالقياس أو أنك تقيس في الله. قال بلى أقول بذلك، يتبجح يتفاخر. قال ويحك يا نعمان، أما علمت أن أول من قاس في الله إبليس، حيث أمره الله بالسجود لآدم فأبى وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. قال يا أبا حنيفة أيهما أنجس، البول أو المني؟ أجلكم الله. قال البول. قال فلما أمر الله تعالى في البول بالوضوء وأمر في المني بالغسل؟ يوم كان الوضوء بناء على القياس الذي تستعمله أنت يوم كان الوضوء أنجس أو البول أنجس أجلكم الله، لماذا لم يأمر فيه بالغسل؟ أينقاس لك هذا؟ قال لا ينقاس. قال أيهما أعظم، الصلاة أو الصيام؟ قال الصلاة أعظم، عمود الدين. قال فلما أمر الله تعالى الحائض أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ أينقاس لك هذا؟ قال لا ينقاس. قال يا أبا حنيفة أيهما أعظم وأكبر، القتل أو الزنا؟ قال القتل أكبر، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. أيهما أكبر وأعظم، القتل أو الزنا؟ قال القتل. قال فلما أمر الله أو جعل الله في القتل شاهدين وجعل في الزنا أربعة، أينقاس لك هذا؟ قال لا ينقاس. خلص من هذه المسألة، دار له الإمام بعد على مسألة أخرى، قال وقد بلغني يا أبا حنيفة أنك تقول في آية من آيات القرآن، وهي قوله تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم، أنها الماء البارد. النعيم، تفسير النعيم عند أبي حنيفة، الماء البارد والطعام في الحر الصائف. قال بلى، وهل غير ذلك يا ابن رسول الله؟ قال يا أبا حنيفة، ضرب لي مثال الإمام، قال له رجل دعاك إلى ضيافته فأطعمك ألذ الطعام وسقاك أفضل الشراب ثم من عليك في ذلك، ماذا تقول فيه؟ قال البخل. إذا واحد يطعمك أفضل الطعام ويسقيك أفضل الشراب ثم يمن عليك في ذلك الإطعام، الكريم لا يقوم بذلك الفعل، وإنما البخيل من صفاته أن يمن على الآخرين. قال البخل. قال يا أبا حنيفة، أفيبخل الله تعالى أن يعطي ثم يمن على خلقه فيقول ولتسألن يومئذ عن النعيم؟ هل هذا مما يمن فيه؟ قال إذن ماذا يا ابن رسول الله؟ قال ولتسألن يومئذ عن النعيم، هي حبنا وولايتنا أهل البيت صلوات الله عليه. النعيم الأعظم الذي يسأل عنه المرء يوم القيامة، ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حينما يقف المعاندون ويقف المخالفون ويقف الذين آذوا عترة المصطفى صلى الله عليه وآله بين يدي الله تعالى. شوف الإمام الصادق، كل الجرم الذي اقترفه وقام به، هذا النشر الكبير للمعارف الإسلامية، مع أن الإمام الصادق عليه السلام في الثورات التي قامت ومنها ثورة زيد بن علي الشهيد لم يقف موقف المساند، لم يقف موقف المعاضد لتلك الثورة، ولم يثر ضد بني العباس إلا أنهم بعد أن استقر بهم الأمر وجد الخليفة المنصور العباسي أن ما يقوم به جعفر بن محمد الصادق من هذه الحركة العلمية والنشر الواسع لعلوم أهل البيت أنه يمثل خطرا على دولة بني العباس، فآل على نفسه إلا أن يقتل جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. شاعر يقول ما ينقم الناس منهم غير أنهم ينهون أن تعبد الأوثان والشركاء. فدس السم لإمامنا وسيدنا ومقتدانا روحي له الفداء، إلى أن وصل السم إلى أحشائه، كأني به يوم أن وقعت السموم في أحشائه وتقطعت وتمزقت، أحس من فيه إلى سرته من يقطعه بالسكاكين أو يجرحه بالمواسي، بقي أياما على فراش علته يعالج حرارة السموم وآلامه صلوات الله عليه إلى أن دنت منيته، وقد اجتمع من حوله بناته وأولاده وزوجاته، هذه تلطم على رأسها وتلك تلطم على صدرها، وهذه تنادي وأبتا ومصيبتا. كأني به بأبي وأمي، أجال ببصره في صفوف أولاده وهو يقول: الله خليفتي عليكم من بعدي وعند احتضار الموت، مد يا رجله وأسبل يدي وأغمض عينيه، حرق جبينه، سكن أنينه، وأولاده في ضجة عظيمة إلى أن فارقت روح الحياة صح ونادي وإماما: وسيدا ومصيبة. ضج أهل المدينة ضجة واحدة كيوم فقد رسول الله، توجهوا صوب دار الإمام، هذا يحفو التراب على رأسه وذاك يلطم على رأسه، كل ينادي وإماما. بادر الإمام الكاظم في تجهيز والده، غسله كفناه وضعه على نعشه، ثم أمر برفع الجنازة. مروا بها في شوارع المدينة والناس في حالة عظيمة، في ضجة عظيمة كيوم فقد رسول الله رحم الله السيد العدناني. يقول: بدر الشريعة الشيعة نجوم العشيرة وعلام سودة لوح ومدامع غزيرة، شلاب نعشة وارجفت أرض المدينة ولا بقت حرة بخدرها ولا مصونة، حتى النبي المصطفى سمعوا ونينة، ما جت بقبر المصطفى جد الحفيرة. وويلا ومصيبة، أقبل الناس لوداع جنازة الإمام، هذا يقبل رجله وهذا يقبله عند رأسه، ينادون في أمان الله. وضعوا الجنازة قرب قبره، أقبل الناس للصلاة عليه جدام قبره، صلت على نعشه الناس، صلت عليها ابن علي وبن العبا، والكل منهم يلتحب ويصعد انفا، كل فرد روحه رادت تروح بزفيرة. إلى أن مروا بالجنازة على قبر فاطمة الزهراء، على قبر مكسورة الأضلاع، لكن ما حالها وهي تنادي وولدا ومصيبتا؟ وشالوا بنعشة للبقيع أشبال وأسباع،
حافت النسواب قبر مكسورة سمعوا وني نماء البتول باطن القاع تنادي يا خلق الله شعب قلبي بزفير كشفوا لحد عني أبظهر لابني اليوم قطعوا كبدي قطعوا كبدي مثل كبدة بحر بان يا شيعة في عزا جد المظلوم أبجي على الليل بكربلة جثة عفيرة بعد الزهراء في عزائي ولدي في مصيبة ولدي من تأت من هذا العزاء إلى يوم القيامة وجددوا عليه المصيبة والعزاء لكن يا زهراء خلنا نعرج على أرض كربلاء دام ذكرتين الحسين ومصيبة كربلاء خلنا نعرج على وادي الطفوف إيش عندك يا شاعر يا نزل أبوه بحفرته ومن القلب ذاب لا شاف ضربة بالجسد لا عاين لا شاف طعنة بالجسد لا شلع نشاب لا عاين من الخال أضلاع كسر وويلاه الله يساعد قلب ابو محمد السجاد من عاد لحد والده ويدفن الأجس سبعين جثة اللي دفنها كون وأولاد بقبور ناس وناس حطهم بالحفيرة وويلا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أنت من يحثنا في البكاء على جدك الحسين يوم ذكر لك السيد الحميري تلك الأبيات امرر على جدث الحسين وقل لأعظم الزكية خل نوصف لك ما جرى على تلك الأعظم الزكية خل زينب توصف لنا ما جرى على تلك الأعظم الزكية إش نظرت يا زينب إليه من الذي جرى على ذلك الجسد كأني بها يوم أن نظرت إلى ذلك الجسد المدمى المقطع بضرب السيوف وطعن الرماح التفتت إلى الثواكل إلى البنيات قالت تعالا خلنا عد كم ألف طبرة ونعد كم حافر مسوي لحفرة والله أثر رجل الشمر لسع على صدره وحسين تراب ودم تجمع فوق صدره فوق نحره يا سكنه والدك حيرني أمره ليش يا زينب قالت من ضلوع الصدر ينشاب ضاره سلام الله على التسع الأصابع إش عجب يا زينب تسع أصابع تسلمين على عند الحسين ليش يا زينب قالت سلام الله على الخنصر الله يا سلام الله على الشيب الخضيب
بالله هل رفعت جنازته وهل صلى صلاة الميتين إمامها
بالله هل رفعت جنازته وهل صلى صلاة الميتين إمامها ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء يا الله تقبل منا الأعمال أصلح لنا الأحوال بجاه محمد والآل أما يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين يا قاضي حوائج السائلين من على المرضى بالشفاء العاجل والعافية مرضى الحاضرين والمؤسسين ولا سيما خادم الحسين الشاعر المخلص للحسين شاعر غازي الحداد اللهم من عليه بعافيتك وألبسه ثوب الصحة والعافية يا أكرم الأكرمين وأقر عيون المؤمنين برجوعه سالما إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك أبعد أيدي الظلم أن تصل إلينا يا كريم يا من لا يقال لغيره يا الله يا الله يا الله. جماعتي الحاضرين فردا فردا المستمعين المستمعات المؤسسين المسببين العاملين الباذلين احفظهم في أنفسهم حم موتاهم إلى أرواح محمد وآله الطاهرين أرواح الشهداء السعداء الأبرار ومن ليس له ذاكر من المؤمنين موتانا موتاكم من مات على الإيمان بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.